بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17.
فكنا قد مضى معنا جملة من الدروس في هذا الكتاب النفيس، وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية للأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتلخيص لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا فيما مضى وشرحنا قضية انقسام الناس في نصوص المعاد وباب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن المنحرفون ينقسمون وأن المنحرفين ينقسمون إلى أهل تخييل وأهل تأويل وكذلك أهل تجهيل، وشرحنا ذلك وبينا مواقفهم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته. وكنا وقفنا على الباب 24، وهو في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. تحدث الشيخ هنا حفظه الله أو رحمه الله تعالى عن أهل القبلة، وأهل القبلة المقصود بهم من ينتسب إلى الإسلام، فإنهم ينقسمون في آيات الصفات وأحاديثها إلى 6 طوائف. ولا شك أن الحق واحد، وأصحاب الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أقوالهم لا تتعدد، إنما الحق واحد. فطائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، هذه النصوص نصوص الصفات وأحاديث الصفات، مثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، غيرها من آيات الصفات، يد الله فوق أيديهم، آيات الصفات وأحاديث الصفات. طائفتان قالوا بأنها تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان توقفتا قالوا لا تجرى على ظاهرها، لا نقول تجرى على ظاهرها ولا نقول تجرى على خلاف ظاهرها. وينتبه هنا إلى أن كلمة ظاهرها أو تجرى على ظاهرها من الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة، فهي تختلف باختلاف القائل، فقد يقصد بها معنى باطل، قد يقصد بها معنى حق. ومن البيان والتفصيل يظهر هل قوله موافق للقرآن والسنة أم مخالف للقرآن والسنة. فنقف أولا مع الطائفتين اللتين قالا تجرى على ظاهرها، يعني أننا نأخذ النص فنجريه على ظاهره، نؤمن به على ظاهره وعلى ما دل عليه. الطائفة الأولى طائفة المشبهة، والثانية السلف أهل الحق. فالمشبهة قالوا ظاهرها هو التشبيه، ظاهر الصفات أنها من جنس الصفات التي هي للمخلوق، فقالوا استواء كاستواء المخلوق ويد كيد المخلوق، هذا ظاهر الصفات عندهم، وهذا لا شك أنه باطل وهو ليس بالظاهر. وقوم وهم السلف قالوا نعم تجرى هذه النصوص على ظاهرها، وظاهرها ما هو؟ ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، من إثبات الصفات، وهذا مر معنا في قضايا الإثبات في أبواب سابقة، وأننا نثبت الصفات على ما دل عليه القرآن وعلى ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطائفتين قالوا تجرى على ظاهرها، لكن الأولى قالت الظاهر ما هو؟ تشبيه، والثانية قالت الظاهر هو الإثبات لله عز وجل بدون تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال المشبه علم ونزول مثل نزوله ومثل علم المخلوق، فالجواب عن ذلك يعني الجواب عن شبهة التشبيه، وهذا أيضا مر معنا فيما مضى، الجواب باختصار: أولا المباينة، الجواب الأول العقل والسمع يدل على المباينة بين الخالق والمخلوق، فنقول أن الخالق له صفات تليق به ولا يجوز مشابهته بخلقه، وأن المخلوق له صفات تليق به لا يجوز مشابهة الله عز وجل بهذه الصفات للمخلوق. فعلم يليق بجلال الله، وعلم يليق بالمخلوق الضعيف، يد تليق بجلال الله ويد تليق بالمخلوق الضعيف، وهكذا كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق هل تعلم له سميا. وأما الجواب الثاني وهو القاعدة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، لما اختلف الخالق والمخلوق في ذواتهما فكذلك يختلفان في صفاتهما، فصفات تليق بذات الله وجماله وجلاله وكماله، وصفات تليق بالمخلوق الضعيف الناقص. والجواب الثالث أن وجود الفرق في الصفات في المخلوقات مع اتفاق أسمائها يدلنا أو من باب أولى وجود الفرق بين الله وبين أو بين صفات الله وصفات المخلوق وإن اتفقت أسماؤها فهذه يد وهذه يد اتفقا في التسمية واختلفا في الحقيقة. فالمخلوق نفسه نقول يد الفيل ويد النملة اختلفا في الذوات فاختلفا في الصفات، كان التفاوت في المخلوقات موجود، فمن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. وأما الطائفتان اللتان قال تجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، فهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، طائفتين أيضا. الطائفة الأولى وهم الجهمية، ويدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم الأشاعرة على أحد مذاهبهم، أن الأشاعرة إما متأولة أو مفوضة، كما قالوا في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الطائفة الأولى أهل تأويل، جاءوا إلى نصوص الصفات فأعطوها معنى غير مراد، يقولون هذا المعنى غير ظاهر وغير مراد. فاليد عندهم القدرة، النزول نزول أمره، المجيء مجيء ملك، فلا يثبتون لله عز وجل صفة أو يؤولونها بغير معناها. والمذهب الثاني وهو أيضا من شر المذاهب كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب المفوضة. والمفوضة هؤلاء يقولون الله لا يعلم المراد بالصفة إلا الله، ففوضوا العلم، لم يفوضوا الكيفية وإنما فوضوا العلم. يقولون لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة. طيب تقولون أنتم لا تعلمون المعنى ونفوض المعنى إلى الله، ثم تنفون الصفات، وهذا تناقض، فحقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض لا بنفي ولا بإثبات، إذا أردتم التفويض، لكن جئتم بالتفويض لماذا؟ لنفي الصفات، ما جاءوا بالتفويض إلا لنفي الصفات. فلو قلتم مثلا نحن لا نعلم المعنى واكتفيتم، لكنكم تقول لا نعلم المعنى لكن الإثبات الصفات محال، طيب ما أدراكم أنه محال وأنتم لا تعلمون المعنى؟ فهذا تناقض. والفرق بين الطائفتين، الأولى أثبتوا للصفات معنى وهو المعنى الذي قالوه وأولوه وهو خلاف الظاهر، أما الثانية فقالوا نثبتها من غير معنى، لا يراد مع تلك النصوص إثبات، يقولون بدون معنى وبدون إثبات، وهذا لا شك أنه تناقض. بقيت معنا الطائفتين الأخيرتين الواقفة الذين توقفوا، طائفة قالوا جوزوا أن يكون المراد بنصوص الإثبات وأن لا يكون المراد بذلك، وهذا ينسب إلى عدد من الفقهاء، قال يمكن يكون إثبات يمكن يكون نفي، وهذا لا شك أنه قول بغير علم وجهل. طائفة أعرضوا بقلوبهم ألسنتهم عن هذا كله، قالوا ما نثبت ولا ننفي، إنما نقرأ النصوص فقط، قراءة القرآن، وهذا مخالف لأمر الله عز وجل بتدبر القرآن وبيان أن له معاني، قولون أنتم تقرؤونها كأنها كلمات غير عربية وغير معلومة المعنى، وهذا لا شك أنه باطل. إذن خلاصة هذا الباب أن كلمة نمر أو نجري الصفات على ظاهرها، هنا تنتبه أن على ظاهرها كلمة قد يدخل فيها الباطل، فنقول على ظاهرها ما مراد السلف بقولهم نمرها على ظاهرها، لذلك السلف يقول نمرها على من غير تأويل وتمثيل يقيدون، وبعضهم يقول نمرها على ظاهرها كما أتت، قولهم كما أتت أي كما دلت عليه في ظاهرها الصحيح. إذن خلاصة أن الطوائف المنتسبة إلى القبلة انقسموا إلى كم قسم؟ 6 أقسام على كلمة على ظاهرها. بعضهم قالوا ظاهرها نمرها على ظاهرها، بعضهم قال نمرها على خلاف ظاهرها، قال الظاهر غير مراد، وبعضهم قال نقف. الذين قالوا على ظاهرها الأول من هم؟ المشبهة، قالوا ظاهرها التشبيه وهذا باطل. الثاني السلف أهل الحديث قالوا ظاهرها الإثبات لله بغير مشابهة وهذا هو الحق. طائفتين قالوا نمرها على خلاف ظاهرها أو أن ظاهرها غير مراد، هؤلاء إما أن يكون جهمية أو مفوضة، جهمية نفوا قالوا أو أولوا قالوا الصفات ما لها معنى آخر وأدخلوا التأويل الباطل، والمفوضة قالوا معنى الله أعلم به لكن لا يمكن أن يراد به الإثبات وهذا تناقض. وطائفتين توقفتا، بعضهم قال لا أقول مراد ولا أقول غير مراد، لا أثبت ولا أنفي، بعضهم قال أنا أقرأ فقط الحديث من غير شرح ومن غير بيان، وهذه كلها أيضا لا تصح، هذه كلها لا تصح، والصحيح هو قول أهل السنة والجماعة. بين الشيخ هنا رحمه الله تعالى في الفصل الباب 25 أن من علامات أهل البدع والأهواء إطلاق ألقاب السوء التي يطلقونها على أهل السنة والجماعة، وهذه عادة أهل البدع، هذه عادة أهل الأهواء والبدع، وعادة المخالفين عموما، عادة المخالفين أنهم يصفون أهل السنة والجماعة بألقاب السوء لغرض التشويه، فيبعدون الناس عن الحق وعن أهل الحق، وهذا أسلوب شيطاني استخدمه الكفار ضد الأنبياء، كما قالوا عن نوح وما آمن معك إلا قليل وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وكما قالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر وساحر ومجنون، وهكذا كما وصف الرافضة الصحابة بالتكفير كما وصف الخوارج أهل السنة، وهكذا ما تأتي طائفة من الطوائف إلا وينبزون أهل السنة بألقاب السوء لأجل صرف الناس عن الحق وعن أهله. وكما يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول: ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. والشيخ هنا ذكر جملة من تسميات أهل البدع لأهل السنة، وهذا كما قال وذكر قوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أذى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فمن تسمياتها الجهمية لأهل السنة يقول المشبهة، لأنكم تثبتون الصفات وهذا باطل. والرافضة قالوا أنتم نواصب، لماذا؟ لأنكم تنصبون العداء لأهل البيت وهذا باطل. فأهل السنة يوالون الصحابة جميعا. وقال القدرية أنتم الذين ينفون القدر، يقولون أنتم مجبرة وهذا أيضا باطل. المرجئة يسمون أهل السنة شكاكة لأنهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، سيأتي بيان. أيضا أهل الكلام يسمونهم حشوية، حشوية أي شيء زائد، حشو لا خير فيه، أو يقولون نوابت، بذور التي تنبت بلا نفع ولا فائدة، أو غثاء مثل غثاء السيل يحمل الأوساخ. الشاهد أنها كلها أقوال وأسماء سموا بها أهل السنة لغرض تنفير الناس عن الحق وعن أهل الحق. وهكذا جاء بعدهم من سمى أهل السنة بالوهابية نسبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لغرض التنفير عن دعوة التوحيد. كذلك ما يفعله أهل البدع في زماننا من تسميتهم أهل السنة بالجامية أو المدخلية نسبة إلى الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، لأنهم عروا أهل البدع وفضحوهم من القطبيين والتكفيريين وغيرهم، فما وجدوا حجة عندهم إلا ماذا؟ إلا هذا السب وهذا التشنيع وهذه الألقاب التي ينفرون بها الناس عن أهل السنة والجماعة. والحق يقول الشيخ هنا في الأخير كلمة أيضا جميلة، قال: والحق أن هذا العلم الذي فخروا به، يفتخرون بعلم الكلام، لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ في الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. هذا يدل على أنه لا فائدة منه، لا فائدة من دراسته. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى أبواب الإيمان، إلى أبواب الإيمان، ونأخذ ما تدل عليه هذه الأبواب على وجه الإجمال. قال: في الإسلام والإيمان. عرف الإسلام فقال: هو لغة الانقياد، وشرعا الاستسلام أو استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. وهذا يدل على أن الإسلام دين الأنبياء جميعا. ومن الخطأ قرن أو قصر الإسلام على دين النبي عليه الصلاة والسلام، بل الإسلام هو دين إبراهيم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين الأنبياء جميعا. لذلك الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام، أي استسلام لله ظاهرا وباطنا بالتوحيد. وكما عرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب: استسلام نعم الطاعة والبراءة من الشرك وأهله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم عرف الإيمان لغة وشرعا. أما في اللغة فقال: التصديق، لقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا. ينبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان كبير في أوله إلى أنه من الخطأ تعريف الإيمان في اللغة بالتصديق، وقال أنه في اللغة التصديق وزيادة، وإطلاق الإقرار عليه أولى. تعريف الإيمان بالإقرار أولى، لماذا؟ لأنه لا يشتمل على التصديق فقط، وإنما التصديق وزيادة. فلفظ الإيمان لا يرادف في اللغة التصديق، وبين ذلك من أربعة أوجه. من أربعة أوجه بين الفرق بين الإيمان واللغة في التصديق، بين الفرق بين الإيمان والتصديق حتى في اللغة. من هذه الأوجه، أولا من جهة التعدي. من جهة ماذا؟ التعدي. آمن لا تتعدى إلا بحرف، أما صدق فلا تحتاج إلى تعدي، فتقول آمن له، ما تقول آمنه. أما صدق تقول صدقه مباشرة بدون تعدي، أما آمن تقول آمن به، آمن له. فآمن له لوط، وما آمن به إلا قليل. أما صدقه فتتعدى بنفسها. إذن هذا من جهة التعدي، هناك فرق بين الإيمان والتصديق. والثاني من جهة المعنى، الإيمان يستخدم في الأمور الغيبية، أما التصديق يستخدم في الغيب والمشاهدة، يستخدم في الغيب والمشاهدة. والثالث من جهة المقابلة، لفظ الإيمان لا يقابل بالتكذيب، وإنما يقابل بماذا؟ كفر، مؤمن وكافر. أما التكذيب، التصديق يقابل بماذا؟ بالتكذيب. ففرق بين التصديق والإيمان. والرابع فرق في الاشتقاق، الإيمان مشتق من الأمن، فهو متضمن للتصديق والائتمان والأمانة، يعني متضمن للتصديق وزيادة. فإذا الفروق من أربع جهات، هي باختصار كما ذكر شيخ الإسلام، من جهة التعدي، ومن جهة المعنى، ومن جهة المقابلة، ومن جهة الاشتقاق. أما في الشرع فهو إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. إذن الإيمان يشتمل على ثلاثة أمور: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وأركان الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل ما الإيمان، قال تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. ستة أركان. والإيمان يتفاضل، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. وأعمال الإيمان نفسها تتفاضل، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان يتجزأ، إيمان بضع وسبعون شعبة. ومن هنا نعرف أن الإيمان يشمل الدين كله، ومن هذه الجهة لا فرق بين الإيمان والإسلام إذا أطلق كل أحدهما منفردا. وهذا مما يقال في الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. ومعنى ذلك أن هناك من الألفاظ ما إذا ذكر وحده دخل فيه ما يدل عليه المعنى الآخر، فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه أعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا ذكر الإسلام وحده أيضا دخل فيه الإيمان. أما إذا ذكر مقترنين فدل الإسلام على العمل الظاهر، ودل الإيمان على العمل الباطن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله ولا يصدر إلا من المؤمن حقا. بهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، أي أن من إطلاقات الإيمان أنه يطلق على الذي استسلم في الباطن لله سبحانه وتعالى، انقاد باطنا وظاهرا. ومن هنا يكون هذا مرتبة أعلى من الإسلام، لأن الله عز وجل وصف هؤلاء بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فمن هذا المعنى يكون الإيمان أعلى من الإسلام، ويكون كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن. والآية من أدلتها أو من الأدلة التي تدل عليها في مسائل الاعتقاد في الإيمان دخول العمل في مسمى الإيمان، دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن المرجئة يخرجون العمل من الإيمان، أما أهل السنة فيقولون الإيمان قول وعمل. لذلك لما وصف أهل الإيمان هنا قال الذين يقيمون الصلاة، وهذا عمل، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا أيضا عمل ودخل في الإيمان. وأيضا في الحديث السابق الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا عمل لسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الأركان، وكله داخل في الإيمان. قال والحياء 1 شعبة من الإيمان، ويدل على أيضا أن عمل القلب من الإيمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة باختصار في قضية الإيمان. يبقى معنا من مسائل الإيمان قضية الزيادة والنقصان. من عقائد أهل السنة والجماعة وأصولهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأدلة القرآن على الزيادة كثيرة وردت في جملة من الآيات، منها قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومما يدل على الزيادة وزدناهم هدى وزيادة الخشوع، كلها أدلة تدل على زيادة الإيمان. وإذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان، والنقصان أيضا ورد في السنة إن الإيمان ليبلى، أي ينقص. ومن أدلة أيضا في السنة على النقص قوله في النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن، ففيه إثبات النقص أن الإيمان ينقص، الدين من الإيمان هو الإيمان. وكل نص دل على الزيادة فهو ضمنا يدل على ماذا؟ على النقصان، لأنه ما دام أنه زاد فإذن كان قد أو قد كان قبل ذلك ناقصا. ومن أقوال أو هناك أيضا أقوال الصحابة في هذا المعنى، مما ثبت عن الصحابة قول معاذ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا لأنهم هم مؤمنون أصلا. ويقول أبي الدرداء أيضا الإيمان يزيد وينقص، جاء أبي الدرداء الإيمان يزيد وينقص. وقال عمر لأصحابه هلموا نزداد إيمانا. وعلى هذا علماء أهل السنة والجماعة على إثبات الزيادة والنقصان. وذكر الشيخ هنا أن مالك جاءت عنه رواية في إثبات النقص، وجاءت رواية أخرى أنه توقف في النقص فقط، لكن الرواية الصحيحة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يثبت الزيادة ويثبت ماذا؟ ويثبت النقص، ولا تصح الرواية عنه بنفي أو التوقف في النقص. خالف في هذا الأصل وهو الزيادة والنقصان طائفتين. الطائفة الأولى المرجئة بشتى مذاهبهم، لأنهم يقولون الإيمان فقط في القلب، إقرار القلب، وبعضهم قال إيمان التصديق في قول الشاعر، بعضهم قال هو قول اللسان التصديق قول تصديق بالجنان وقول باللسان، لكن المرجئة أجمعوا على إخراج العمل من الإيمان، ومن هنا سموا مرجئة. لماذا؟ مرجئة من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير، أي أنهم أخروا العمل عن الإيمان، فما عدوا العمل من الإيمان. القول الثاني الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، قالوا كل من ارتكب كبيرة فقد ذهب إيمانه كله، ذهب إيمانه كله. يعني أن المرجئة يثبتون الإيمان كله، يقولون إيمان أفسق الناس مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب كله. إذا جئنا إلى الخوارج في تعريف الإيمان والمعتزلة، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، مثل من؟ مثل أهل السنة. لكن الخطأ عندهم، قالوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، عندهم الإيمان شعبة واحدة، كل شيء كامل لا يمكن أن يتجزأ ويتقسم، لذلك قالوا إذا ذهب شيء من الإيمان بالمعصية ذهب الإيمان كله، ذهب الإيمان كله. وكلا هاتين الطائفتين قوله باطل بالسمع بالشرع والعقل. أما السمع مر معنا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأما العقل فكيف نرد على المرجئة؟ نقول لهم قولكم الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. يعني عندهم مقدمتين في قولهم، مقدمة الأولى أن الإيمان هو إقرار القلب، وقالوا أن إقرار القلب لا يمكن الناس يتفاوتون فيه، لا يمكن أن يتفاوت فيه الناس. أما المقدمة الأولى الرد عليهم، قالوا إقرار في القلب، نقول تخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف للنصوص الشرعية، لأن النصوص دلت على أن الإيمان يدخل في القلب وفي القول والعمل. الثانية المقدمة الثانية قولهم إن إقرار القلب لا يمكن أن يتفاوت، هذا مخالف للواقع وللحس. معلوم أن كل أحد، من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع ماذا؟ العلم. هل الناس متساوون في العلم؟ متفاوتون في العلم، فإذا تفاوتهم في العلم يدل على تفاوتهم في ماذا؟ في إقرار القلب. هل من يعرف أسماء الله عز وجل كلها جميعها إقراره مثل من يعرف اسمين أو ثلاث؟ يختلفون في هذا، فوجود الاختلاف في التفاوت في العلم يدل على اختلافهم في إقرار القلب. وما أدركه، وهذا يقول وهذا موجود في المشاهد، إن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين. لما يأتيك خبر من شخص واحد ثم يأتيك هذا الخبر من اثنين وثلاث وأربع وعشر وعشرين، ما يزيد اليقين أو الإقرار بهذا القول؟ نعم، هذا هو الواقع. فاليقين درجات، اليقين ماذا؟ درجات، ويختلفون الناس فيه. فكيف نقول إنه يتساوى صاحب النوافل والطاعات والواجبات والمبتعد عن المحرمات في قلبه بين من يرتكب المعاصي ولا يتوب ومضيع ما أوجبه الله عز وجل ويرتكب الكبائر؟ هل إيمانه في القلب مثل إيمان غيره؟ لا. ومما يدل في القرآن، هذه يعني دليل شرعي على تفاوت حتى ما في القلوب، قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم لما قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد طمأنينة، بمعنى أن ما في القلب يتفاوت أو لا يتفاوت؟ يتفاوت. على قول المرجئة كان في قلبه شك، فلا يكون هناك تفاوت إلا مع وجود الشك. فنقول هل إبراهيم كان فيه قلبه شك في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى؟ لا، لم يكن فيه شك، وإنما ليزداد إيمانا وإقرارا ويقينا. وأما الرد على الخوارج وهم الذين يسمون الوعيدية. الوعيدية بمعنى الذين يجرون نصوص الوعيد يكفرون خلاص مباشرة أهل المعاصي، يقولون فاعل الكبيرة خارج من الإيمان وهذا مخالف للقرآن والسنة، فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟ قال فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد تارك للمحرمات والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله وترك ما أوجبه، وثانيا نقول هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، كيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات؟ والنصوص على كل تدل شرعية، تدل على حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة، فهؤلاء ارتكبوا المعاصي مع هذا يعني أخرجهم الله من النار، هذا يدل على أن صاحب الكبيرة غير كافر. ومما يدل أيضا من النصوص الشرعية أن صاحب الكبيرة غير كافر قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فحصل القتل وهو كبيرة ومع هذا سماهم بمؤمنين. ومما يدل أيضا على عدم كفره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمنع الزكاة، لما يذكر الذي يمنع زكاة الإبل والبقر قال في الحديث فتأتيه يوم القيامة فتطأه بأظلافها وخفافها، إذا انتهى أولها أو آخرها جاءه أولها فتطوف عليه تطأه. قال بعد ذلك ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، لو كان كافرا مباشرة إلى النار، فكيف الله عز وجل يجعله تحت المشيئة؟ وهذا مما يدل على أن معتقد أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه فبفضله. إذا حققنا قضية أن الإيمان يزيد وينقص، هناك أسباب لزيادة الإيمان هناك أسباب لنقصانه. من أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله وصفاته، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فعل الطاعات تقربا إلى الله، جنس العمل. قال وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، بعض الطاعات أوكد من بعض الطاعات، كذلك كثرة العمل يزيد بها الإيمان، ترك المعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى تزيد الإيمان. أما ما يسبب نقص الإيمان فله أيضا أسباب كثيرة، الجهل بالله، الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه، فعل المعصية. وأما جنس المعصية أيضا نقص الإيمان بالكبائر غير نقصها بالصغائر، يعني حتى في النقص الناس يتفاوتون. وإذا كان هناك قوة للداعي إلى المعصية فإنها تكون أخف في الذنب من الإنسان الذي الداعي عنده قليل، وهذا يدل على أن المعصية قد تعظم باختلاف الزمان والمكان والفاعل، هكذا قال ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. المعصية من الخطأ أن تقول تتعدد وتكثر، لأن الله عز وجل قال فجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن المعصية تعظم وتزداد من حيث الكيف لا من حيث الكم. هل معصية الزنا مثل معصية السرقة؟ كم معصية؟ واحدة لكنها تتفاوت في العظم، هذا معنى التفاوت. هل معصية القتل مثل معصية الكذب؟ هذه معصية واحدة وهذه معصية واحدة، لكن هذه معصية عظيمة وهذه معصية أقل. إذا اختلف الزمان أو مما يعظم هذه المعصية، قلنا أولا الزمان مثل الأشهر الحرم مثل رمضان، والمكان مثل المعصية في الحرم غير معصية في الحل، ومما يعظمه أيضا الفاعل، وهذه نقول كلما قل الداعي للمعصية كلما عظمت، كلما قل الداعي للمعصية كلما عظمت المعصية. ما معنى قل الداعي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم قال: شيخ زان. شيخ يعني كبير في السن، يعني عنده الشهوة ودافعها قل، فلما قل الدافع ثم بعد ذلك زاد أو فعل المعصية تكون معصيته أعظم من معصية الشاب، أعظم من زنا الشاب. والثاني عائل مستكبر، يكون فقير وليس عنده شيء ومع هذا يتكبر، معصيته أو تكبره أعظم من تكبر الغني. والرابع من الأسباب التي تنقص الإيمان ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص كلما ترك الإنسان النوافل، نقص إيمانه، ترك الواجبات نقص إيمانه وعوقب، وكان عليه في ذلك العقاب. المسألة الأخيرة في الإيمان وفي الكتاب هنا مسألة الاستثناء في الإيمان، ومعنى الاستثناء قول العبد إن شاء الله، هذا الاستثناء. وهنا المقصود به الاستثناء في الإيمان، حين يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز له أن يقول إن شاء الله أو لا يجوز؟ هنا اختلف الناس إلى ثلاثة أقوال، اختلف الناس إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قال أن الاستثناء محرم، وهذا قول المرجئة والجهمية وغيرهم، الاستثناء حرام، وهو قول يضاف لهم الماتريدية والأحناف. قول الأحناف الماتريدية يحرمون الاستثناء، وهذا من الفروق بين الماتريدية والأشاعرة، من الفروق بينهم مسائل منها الاستثناء في الإيمان. فقالوا الاستثناء حرام. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد يعلمه الناس من يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق في القلب. إذا قال إن شاء الله معناه أنه شك في إيمانه، والشك كفر، لذلك هم يسمون أهل السنة الشكاكة. القول الثاني قالوا يجب الاستثناء، إذا تركت الاستثناء فهذا أمر محرم، وهذا قول الأشاعرة والكلابية، قول الأشاعرة والكلابية. وقولهم هنا مأخوذ أو له مأخذان. المأخذ الأول قالوا أن الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان، والإنسان لا يعلم هل يموت مؤمنا أو كافرا، فقالوا يجب أن تستثني لأنك ما تدري أن تموت على الكفر والإيمان، وهذا يسمى استثنوا بحسب الموافاة أو الوفاة. وهذا مأخذ أو سبب لم يرد عن السلف، لم يرد عن السلف، وإنما الواجب على العبد أن يحسن الظن بربه. العلة الثانية في الوجوب قالوا أن الإيمان يطلق على جميع المأمورات، فإذا قلت أنا مؤمن بدون إن شاء الله يعني أنك شهدت لنفسك أنك تعمل كل الإيمان وكل شعب الإيمان، وهذا لا يجوز، هذا عندهم. القول الصواب في ذلك هو التفصيل، إن كان الاستثناء عن شك في أصل الإيمان فهنا لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يقول لك هل أنت تؤمن بالله؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما مؤمن مطلقا فهنا يجوز الاستثناء ويستحب، يجوز الاستثناء ويستحب، فتقول الآن مؤمن إن شاء الله. طيب السلف لماذا قالوا إن شاء الله هنا؟ هنا ما يسمى اعتبارات السلف في الاستثناء بالإيمان. إذن القول الأول قالوا أن الاستثناء ماذا؟ حرام، لأنه شك وهذا باطل. والقول الثاني قالوا الاستثناء واجب، لأن قولك أنا مؤمن معناه أني أنا أعمل الإيمان كله، وهذا أيضا قول باطل. الصواب أنه يسن لك ويجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس شكا، ليس شكا، وإنما من باب التبرك بذكر الله سبحانه وتعالى. لأن كلمة إن شاء الله لا تعني الشك. لما أقول أنا ذاهب إن شاء الله، أي ذاهب أستعين بالله عز وجل على الذهاب، ليس معناه أنا ذاهب إن شاء الله يعني شاك. لماذا؟ لأن الاستثناء يدخل على الأشياء اليقينية، استثناء يدخل على الأشياء اليقينية، ورد ذلك في القرآن والسنة. في القرآن قوله تعالى لما وعد أهل الإيمان بفتح مكة قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هل هذا شك؟ يقين، وعد من الله عز وجل، ومع هذا أدخل فيه الاستثناء. ولما يقول العبد الذي يزور المقابر السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل هناك شك في أنك تلحقهم؟ ليس هناك شك. إذن يجوز دخول الاستثناء على الأمر اليقيني. إذن إذا قال العبد أنا مؤمن إن شاء الله، هل معنى هذا أنه شاك في إيمانه؟ ليس شاك بإيمانه، لأن الاستثناء يدخل على الأمور اليقينية. اعتبارات السلف بحسب أقوالهم قالوا يستحب الاستثناء. لماذا؟ ذكروا أربعة اعتبارات، ذكروا أربعة اعتبارات. الأول قالوا أنه يستحب لأن الإيمان أو باعتبار الإيمان المطلق الشامل، قالوا أنه يستحب لك أن تقول إن شاء الله لأن من إطلاقات الإيمان أنك أنت تعمل جميع النوافل والطاعات، فتقول هنا إن شاء الله من باب عدم تزكية النفس، أو أن الإيمان يطلق على المعنى الشامل. الثاني أن يضيفون الاستثناء من باب اعتبار تقبل الأعمال عند الله، هل أنت مؤمن؟ تقول مؤمن إن شاء الله، أي أنا أفعل هذه الأعمال وأرجو القبول من الله سبحانه وتعالى، ما نعرف قبل الله عملنا أو لم يقبله. الثالث، الاعتبار الثالث، البعد عن التزكية، بعد عن تزكية النفس، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب عدم تزكية النفس. الاعتبار الرابع أنه يجوز دخول الاستثناء على الأمور اليقينية، يجوز دخول الاستثناء حتى على الأمور اليقينية. ومثلنا بذلك بماذا؟ بالآية تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وبدعاء المقابر أنتم إن شاء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ما يتعلق بالاستثناء على وجه الاختصار، وبه تم شرح هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول، وأن يجعله علما نافعا لنا، وأن يعيننا على العمل الصالح، وأن يختم لنا بخير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.